القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فاقتدر، وتوعد من كفر وفجر بلظى وسقر. جل جلاله حرم الرذائل ما ظهر منها وما بطن، وما استتر منها وما أعلن وظهر. أحمده سبحانه وتعالى حمد من استعان ورزق من النعم أعظمها وأغلاها فشكر، ثم الصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اتبع وسار على نهجه في كل حين وشكر، صلى الله عليه وعلى آله الكرام. ما أضاء برق ولاح، وما اتصل ليل بصباح، وما غرد حمام وناح، وما نادى المنادي حي على الفلاح. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله تعالى، يا أهل رابغ، لكم عندي سلام من فؤادي، كماء المزن يسقي كل وادي، سلام لو رآه الناس يزهو لمدوا نحوه كل الأيادي، ولكني أخص به أناسا هم الأقمار من بين العباد. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل لقائي ولقاءكم مبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يسدل علي وعليكم سدلا من فضله، ورحمة من رحمته، وخيرا من خيره، وكرما من كرمه، يجمع بها قلوبنا ويغفر بها ذنبنا، ويستر بها عيبنا، ويرحم بها ضعفنا، ويتولى بها أمرنا، ويصلح بها حالنا، ويغفر بها جميع زللنا ونقصنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما عنونا لهذا اللقاء نيران الشهوات، أسئلة ترد كثيرا تتوارد من النساء قبل الرجال، ومن الشيب قبل الشباب، ومن الصغار قبل الكبار. إن لظى وحمى الشهوات قد استعر نيرانه، قد بلغت مبلغها حتى أصبحت تحرق الأعراض حرقا، قتلت الكرامة وبددت الفضيلة وقتلت العزة، وحلت والعياذ بالله تعالى محلها الذلة. أليس الله سبحانه وتعالى دعانا إلى كرامة النفوس وعزها؟ ها هي صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم بلغت كمالها وجمالها وبهاءها. لماذا؟ دعتنا للفضيلة وحاربت الرذيلة، دعتنا للكرامة وحاربت الفاحشة. أيها الأحبة في الله تعالى، كم أعراض انتهكت بسبب الشهوات، بل كم ممن ضعف دينه وزال، كم من فضيلة حوربت وقبيحة أعلنت، كم بيوت ووظائف وأعمال شتتتها تلك الرذائل القبيحات. أتدرون من الموفق في الحياة؟ إن الموفق في الحياة من صان عرضه وحفظ كرامته وصان نفسه فعز إيمانه وقويت عقيدته بالله تعالى. أيها الأحبة، قد يتساءل متسائل منكم، ما سر اختيار مثل هذا الموضوع؟ ألسنا بعد رمضان؟ أما كان الأولى أن يكون الحديث ماذا بعد رمضان؟ أما كان الأولى بالحديث أن نتكلم عن آثار إيمانية قد تعمقت داخل النفوس، بان أثر ضياء نورها حتى قطفت ثماره في ليالي رمضان المباركات؟ كم دمعة سكبت، وكم دعوة رفعت، وكم ابتهالات بين يدي الله بذلت، كم من قلب قد خشع، وكم من سؤال، وكم من لسان تضرع فخشع، وكم من قلب بان فيه الأنين والانكسار بين يدي رب العزة والجلال. لكن ثم الحديث عن أمر نحن في أمس الحاجة إليه في مثل هذه الأزمان التي قد طغى فيها أهل الفساد بفسادهم، وأهل الرذيلة برذيلتهم، وأهل الفاحشة بفواحشهم. لماذا نتحدث عن الشهوات؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة فقال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. نتحدث عن الشهوات لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن زيد: يا نعاي العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الشهوة الخفية، أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية. نتحدث عن الشهوات لأن الله سبحانه وتعالى قد قال: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: أن تميلوا ميلا عظيما، أي أن تسيروا مثل مسارهم، وأن تفعلوا مثل طريقهم، وأن تنتهجوا نهجهم. أما قال الله: أن تميلوا، أي تسلكوا ذلكم الطريق. ثم قال: ميلا عظيما، فإنهم لن يهدؤون حتى نفعل مثل ما فعلوا، وأن نسير كما ساروا. نتحدث عن الشهوات لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن أبي العاص قال: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارها. رواه أحمد واللفظ له. وكذلك قال الألباني حديث صحيح. نتكلم عن الشهوات لأن الشهوات ما دخلت داخل قلب إلا سلبت الإيمان منه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان. حديث حسن صحيح من حديث أبي داود. نتحدث عن الشهوات بكل صراحة وجرأة لأن الفضائيات تكلمت عنها بأشد من ذاك، لأن المواقع طرحتها بكل رذيلة، فلماذا لا نتكلم عنها؟ وقد عنون الله جل وعلا في أول مطلع سورة النور بقوله: سورة أنزلناها وفرضناها، سورة أنزلناها وفرضناها. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: هذه السورة سورة الآداب، ينبغي أن نتعلمها ونعلمها أبناءنا. ماذا فيها؟ ماذا تكلمت عنه؟ تكلمت عن الحدود، تكلمت عن الزنا، تكلمت عن الآداب والعورات، تكلمت عن كل أمر ينبغي على المسلم أن يتحصن به. نتكلم عن ذاك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله تعالى. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. نتكلم عن الشهوات لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على هذه الأمة، خاف عليها خوفا عظيما، فقال: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. يا رب، يا رب رحماك بنا، يا رب رحماك بنا عندما يرفع النداء: والحافظين فروجهم والحافظات. فمن يا ترى يكون الجواب فيه أنه من الحافظين فروجهم ومن الحافظات؟ هذه أقوال السلف، فاسمعها يا من خلف. قال مالك بن دينار: من غلب شهوات الدنيا فذاك الذي يفرق الشيطان من ظله. نتكلم عن ذاك لأننا نسمع المعاناة. فذاك الشاب يقول: لا أستطيع ترك الزنا، وتلك الفتاة تقول: ما أستطيع ترك المعاكسات، وتلك الفتاة تقول: واقعي غريب وعجيب، لي علاقات وصداقات، كم شاب من قد خرجت معه، وكم ذهبت في طريق الرذيلة كثيرا. ذاك تزوج وإلى الآن يقول أعاني من شهوات داخل نفسي، من النظر وتكرار، من نفس تحدثني دائما بالشهوة وفعل الفواحش. كم ذاك قد عانى ويعاني، كم ذاك يعاني، لو كان معه ضجيج في أذنه لما ظل طبيب إلا ذهب إليه. فما بالكم بمن قد أصبح ضجيج المعاصي في أذنيه على التكرار. لو كان معه ماء أبيض أو أزرق في عينيه لما ظل طبيب أخصائي في العيون إلا ذهب إليه. فما يقول من أصبح خيال الفاحشة على منظار عينيه دائما؟ أي طبيب يعالجه؟ وأي أخصائي يشير عليه؟ وما رأيكم بمن معه ضربات القلب سريعة؟ فماذا يقول من ضربات قلبه سريعة بسبب الفواحش وتمني الرذيلة والسعي إلى الفاحشة؟ فأي طبيب سوف يعالج ذاك؟ قال أبو سليمان الداراني: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. قال: صبروا عن الشهوات، صبروا عنها بتركها والذهاب عنها. وقال يحيى بن معاذ يشير إلى حال النادمين: من أرضى الجوارح في اللذات فقد غرس لنفسه شجر الندامات. أيها الأحبة في الله تعالى، هذه واقع الشهوات في حياتنا. وإذا جئنا إلى الشباب في مراحل المراهقة ماذا يعانون؟ كم زلة وقعوا فيها، وكم رذيلة غشوها، وكم طريق مظلم سلكوه، فأين من ينقذهم؟ فتيات داخل البيوتات أصبحن يتجولن حول العالم وهم في غرفة صغيرة عبر الإنترنت، فأين الرقيب على هؤلاء؟ وكفى بالله رقيبا، لقد أصبح العالم كله في غرفة صغيرة يستطيع أن يتغشاها الإنسان دون أدنى تكلفة، بل في ثواني معدودة. ناهيكم عن واقع سوف نذكره، فما هو السر في ذلك الأمر؟ هذه بعض المظاهر تثبت حديثي، فسوف تنقسمون انقسامات: منكم من يؤيد كلامي، ومنكم من يقول لا يناسب الحديث وقته، ومنكم من يقول الحديث واقع لا نجامل فيه، ومنكم من سوف يتوسط ويعتدل، ومنكم من سوف يؤيد بالكلية. والناس طرقا شتى إذا أنت ما طرحت عليهم حديثك. فمن مظاهر ثوران الشهوات في واقعنا التهافت على المواقع الإباحية. لقد أثبتت الإحصائيات أن 75% من الذين يدخلون المواقع إنما يدخلون المواقع الإباحية حسب إحصائيات عالمية. بل ثبت أن الذين يتصفحون المواقع في كل دقيقة في المواقع الإباحية لا يضاهيها من يتصفح المواقع الإسلامية، بل عدد الذين يدخلون من النساء عشرات الآلاف المؤلفة، هؤلاء بعضهن بأسماء مستورة مخفية، فكيف بالمعلنات في الداخلات على المواقع الإباحية؟ عدد الصور التي تفتح في المواقع الإباحية تفوق الخيال، بل العد، بل لا يستطيع أحد أن يعد الصفحة التي توجد بها صورة إباحية. فماذا سوف نقول؟ ثانيا، حب النظر الذي بدأ ظاهرة تتفشى، ذاك لا يستطيع الذهاب للسوق لأنه لا يستطيع أن يتحمل النظر، ذلكم أصبح لا يستطيع النظر للوسيمين ولا للمردان فضلا عن النظر إلى النساء. بل تعالوا، النساء أصبحن لا يستطيعون. كم عدد الفتيات اللاتي تعلقن باللاعبين، كم عدد الفتيات اللاتي تعلقن بمنتديات الرياضة، بل الأدهى الذي تؤلم قلوب المؤمنين هو أن يكون الرجال يدخلون على مواقع الألعاب النسائية، وأما النساء فيدخلن على مواقع الألعاب الرجالية. فانظر إلى انتكاس الفطر، إن انتشار نوادي النساء في الغرب أثر في واقعنا العربي الإسلامي تأثيرا يفوق الخيال، حتى أصبح بعض الناس سكرانا من واقع النظر. من مظاهر ثوران الشهوات أيضا الكلام وكثرة الكلام في الأمور الجنسية، حتى أصبح الكبار لا يتحاشى أن يتكلمون أمام الصغار، الموظفون يقتلون أوقاتهم في الكلام في الأمور الجنسية، وتعالوا دواليكم في واقع الشباب، ظاهرة الافتخار بالخلان والخليلات، أصبح ظاهرة الحب والغرام، وظاهرة الحب الزائف ظاهرة تنتشر في شوارعنا وفي طرقاتنا وفي أسواقنا. وإذا ما أسدلت ستار الفضيلة فنظرت إلى المدارس رأيت صور التعلق الغريبة والعجيبة، بل أغرب الغرائب عندما تزور الكليات والمدارس النسائية فتتفاجأ ماذا يكتب في دوراتها وماذا يعلق على جدرانها، بل لقد بلغ الأمر مبلغه أن تفتخر الفتاة أمام زميلاتها قائلة: أنا أتكلم مع ثلاثة وأخرج مع ثلاثة وأجاري ثلاثة. بل يتكلم بعض الشباب بعضهم مع بعض قائلا: عندي ثنتين، وذاك يقول عندي ثلاث، حتى أصبحت ظاهرة مأساوية لا يعلمها إلا رب العزة والجلال. ومن المظاهر أيضا الإغداق في السفرات، متى كنا نسمع أن بعض الدول قد بلغ بها المبلغ مبلغا كبيرا في الترويج السياحي؟ إن ظاهرة الترويج السياحي لم تكن فقد كانت في زمن ماضي من أجل النظارة والخضرة، لقد أصبحت في هذا الزمن ترويج السياحة من أجل الرذيلة للفضيلة، ومن أجل الإهالة للكرامة، ومن أجل الإباحية لحراسة الفضيلة، وسهل لهم كل شيء. الطالب في المدرسة يدخل على المواقع كيفما يشاء، ويناظر كيفما يشاء، وينظر كيفما يشاء. بل كم من المعلمين من يحدثني أن بعض الطلاب بجوال الإنترنت عنده في فصل الدراسة يدخل على مواقع والجوال صغير في يده. فكيف بإغداق السفرات؟ شباب يخادعون النظام ويخدعون الدولة ويخدعون والديهم بتزوير، ويذهبون ويسافرون ويرحلون على أي مسار يا ترى؟ من المظاهر أيضا متى كنا نسمع ظاهرة الصوت الضعيف، ظاهرة الضعف أمام الصوت الرخيم، مخادعات نسائية، مخادعات رجالية، معاكسات ومهاترات، قال الله فيها: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. ظاهرة الاختطاف وكثرتها، وأنا أعد هذا الموضوع لم أحرص أن أعده على دول الخليج فقط، بل حرصت أن أعده وأنا أزور بعض الدول الأخرى، حتى اكتشفت أن في الدول التي فيها الإباحية في شوارعها تكثر فيها حالات الاختطاف. سبحان الذي خلق، تكثر فيها حالات الاختطاف للصغار والصغيرات. من المظاهر أيضا التحرش الجنسي، سواء بين الإخوان في البيوت، أو بين الأخوات، أو بين الطلاب، أو بين الطالبات، بل حتى ارتقى الأمر بين الموظفين وبين الموظفات. صور التحرش الجنسي لم نكن نسمعها ونحن صغار إلا أن يعرفها شاب شديد المراهقة فقط، أما الآن حتى من ضربه الشيب أصبح عنده تحرش جنسي. من أين أتانا هذا الغزو؟ من أين ظهر لنا هذا الغزو؟ من أين انتشر لنا هذا الواقع؟ متى كنا نعرف مثل ذاك؟ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عشر خصال من أعمال قوم لوط: تصفيف الشعر، وحل الإزار، ورمي البندق، والقذف بالحصى، واللعب بالحمام، الطيارة والصفير بالأصابع، وفرقعة الأكعب، وإسبال الإزار، وحل أزر الأقبية، وإدمان شرب الخمور، وإتيان الذكور. وستزيد عليها هذه الأمة مساحقة النساء في أدبارهن. رواه أبو يعلى بإسناد جيد. تأمل رعاك ربي إلى ما هي الأسباب التي هيجت، ما هي الأسباب التي أثارت الشهوات وحركت الغرائز. إننا لابد أن ندرك أن هذه غريزة قد وضعها الله في الإنسان، لكن هناك أسباب هيجت مثل ذلك كله، فإليكم تلك الأسباب. أولا الخلوات، المحرمات بجميع أشكالهن وألوانهن، الخلوة التي بدأت تنتشر داخل البيوت، والاختلاط داخل الأعمال والوظائف، والاختلاط في المستشفيات وأماكن غيرها، كل ذلك الأمر أثار وحرك الساكن وأثار المساكن. كذلك أيضا تأمل رعاك ربي ما قاله سماحة الوالد ابن باز عليه رحمة الله تعالى، قال: والأدلة الصريحة الصحيحة تدل على تحريم الخلوة بالأجنبية والنظر إليها وتحريم الوسائل المفضية إلى ذلك، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال في المتفق عليه: إياكم والدخول على النساء؟ فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولك أن تتخيل متى كنا نسمع أن الخال قد واقع بنت أخته، ومتى كنا نسمع إذ مسك بيدي رجل فاضل وقال: ماذا أفعل؟ أخي الذي أثق فيه عندما أرسلته ببنتي يذهب بها إلى الخياط جلس يتحرش بها عياذا بالله تعالى. إذا كنا لا نثق في العم ولا نثق في الخال فمن نثق فيه؟ إذا كان الخال خائن والعم خائن فماذا سوف تكون النتيجة عياذا بالله تعالى؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق طبيب القلوب عليه الصلاة والسلام قال: لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وقال: لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وتأمل ما قاله صاحب ذم الهوى: إن الرجل إذا نظر إلى المرأة ضعف، لأن الله قال: وخلق الإنسان ضعيفا. ليس الشجاع الذي يحمي مطيته يوم النزال ونار الحرب تشتعل، لكن فتى غض طرفا أو ثنى بصرا عن الحرام فذاك الفارس البطل. كذلك من الأسباب المهيجات المصافحة والتساهل فيها، مصافحة النساء الأجنبيات. أليس النبي حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خيرا له من أن يمس امرأة لا تحل له؟ رواه الطبراني. يقول الشيخ العلامة العثيمين عليه رحمة الله: فمصافحة المرأة للرجل غير المحرم سواء كانت من وراء حائل أو مباشرة حرام، إذ لما يفضي إليه اللمس من الفتنة. بعض الناس يظن أن القضية قضية ملامسات، لا، القضية ماذا يفضي إليه ذلكم اللمس. كذلك من المظاهر المثيرة تكشف العورات في الرحلات وفي الاستراحات وفي المنازل وفي السفرات وفي المعسكرات وفي اللقاءات، حتى لو كانوا فضلاء فإن التكشف في البرك السباحية وغيرها من أقوى الرزايا عياذا بالله تعالى. ليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غطي فخذك فإن الفخذ عورة؟ ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. ما هذا الأمر؟ إذن ماذا سوف نقول؟ يقول أحد التائبين من اللاعبين في الذين قد وصلوا الدرجات الكبرى في المنتخبات، يقول لي: والله ما ذكرته صحيحا، إننا قد لاحظت أنا بنفسي من والعياذ بالله يجعل صاحبه يعمل له مساج وهو ليس عليه من اللباس إلا ما يستر عورته المغلظة. ناهيكم ما يرى من تفسخ وعار في الشالهات وما يقع على الشواطئ. يقول بعض الشباب: والله لكنا ندخل ثلاثة أو أربعة في حمام واحد بعد أن نسبح في البحر. ماذا سوف يقول الإنسان؟ وهذا الواقع المؤلم المرير. إن الضعف الإنساني مهما قد بلغت درجة إيمانك، إذا وقعت فتنة شخص في قلبك فلن تستطيع أن تحمي نفسك، ولو كنت من كنت، ولو كنت من كنت، ولو كنت في حرام الله، فوالله لقد مرت علي من المواقف في الحج والعمرة وغيرها من الأمور في الشهوات ما يستحي الإنسان أن يذكرها أو ينشرها، وكل ذلك من آثار صغيرة يظنها الظان. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا درسا قائلا لنا: إياكم ومحقرات الذنوب، هي نظرة فابتسامة فموعد فكلام، نظرات بسيطة وكلمات قليلة تثير في النفوس أمورا تقتل بها الفضائل. ومن الأسباب المهيجات أيضا تلك الأغاني الماجنات السافلات العاهرات. قال الله تعالى عن إبليس: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. لننادي هؤلاء الذين قالوا حكم الغناء مختلف فيه: تعالوا فسروا لنا المراد بهذه الآية، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. تعالوا فسروا صوتك، ما هو صوت إبليس؟ ما هو صوته؟ ما هو أمره؟ قال القرطبي رحمه الله: في الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللهو، لقوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال مجاهد: وما كان من صوت الشيطان أو فعله أو ما يستحسنه فواجب التنزه عنه. قال ابن القيم: ومن المعلوم أن الغناء من أعظم الدواعي إلى المعصية، بأي شيء يقوم وعلى ماذا يصف؟ إنه لا يتكلم إلا عن النهود والعيون، إنه لا يتكلم إلا عن أمور تهيج الشهوات وتثير المحرمات عياذا بالله تعالى. أسماؤه دلت على أوصافه: تبا لذي الأسماء والأوصاف، فدع صاحب المزمار والدفة وما اختاره عن طاعة الله مذهبا. قرآن الشيطان الذي تركنا به قرآن الرحمن. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن أقواما من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. أليس الحر هو الفرد؟ أليست المعازف هي آلات الموسيقى والعزف والطرب؟ ومن الأسباب المهيجة أيضا اجتماع الرذائل في المواقع الإباحية والصور الخليعة وانتشار المجلات الرذيلة التي بدأت تغزو أسواقنا بأي شيء تتصدر. ولاحظوا الغزو الإلكتروني كيف قد وصل، أصبحت مواقع تتفنن كيف توضع على شاشة المكتب، وأصبحت مجلات تتعجب أنك تدخل محطات في بعض القرى فإذا بك لا تجد علبة ماء بارد لكنك تجد مجلات قبيحة. الماء البارد ما تجده، لكن المجلات القبيحة تجدها. غزو غريب وعجيب بشتى صوره وألوانه دخلت داخل البيوتات عياذا بالله تعالى. والعجب من هؤلاء الفقراء المساكين أهل العفن والفن والدمار الذين تاجروا بصورهم وتاجروا بأعراضهم وأصبحت أجسامهم تجارة تتاجر بها تلك المجلات. ومن الأسباب المهيجة أيضا إسهاب الإنسان لنفسه في النظر ولو كان فاضلا. يأتي بعضنا قائلا: نتصفح في القنوات، نكتشف ما فيها من الرذيلة، نطالع المواقع، دعنا نكتشف الرذيلة، كيف نحارب الفساد ونحن لا نعرفه؟ فإذا به يدخل وهو غير محصن، وإذا به يقع في الشباك فما يستطيع الخروج. هي نظرة، يظن في البداية أنه يستطيع. يقول لي بعض الإخوة: فعلا والله وقع لنا ذلك، كنا نحن في الجمارك، يقول في الجمارك تمر سيديات وأشرطة، فالعمل يطالبنا أن نطلع عليها. اكتشفنا بعد أيام، كانت البداية دقائق فقط من باب الاستطلاع، نكتشف ماذا بهذا يوجد دقيقة ونسكر خلاص. لكن اكتشفنا أن الموضوع بدأ يتطور إلى ماذا يوجد داخل هذه السيديات، وماذا يوجد فيها من أفلام، وماذا يوجد فيها من أشياء، حتى أصبحنا نصور بعض المقاطع، حتى أصبحنا نتناقل بلوتوث، حتى أصبحنا. فكانت البداية عمل وظيفي، هي نظرة بسيطة دخل الشيطان بها مداخل غريبات. قال الإمام الزمخشري قال قدم غض البصر، لاحظ عندما قال الله عز وجل قل للمؤمنين ولم يقل قل للكافرين ولم يقل قل للفاسقين ولم يقل قل للمعرضين، قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور والبلوى به أشد وأكثر، ولا يكاد يقدر على ذلك الاحتراس. وهذا شيخ الإسلام يقول فجعل غض البصر هو أقوى تذكرة للنفوس. واعلم دائما أن الذي يغض بصره هو الموفق في الحياة، إذ أن البصر طريق مهلك عياذا بالله تعالى إلى النظر في أشياء لا يعلمها إلا الله، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الوزر والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. لذلك ما الذي هيج المعاكسات؟ وما الذي أتى بالمدمرات؟ أليست هي النظرات؟ أليست هي النظرات؟ كم يقع الإنسان منا في تلك النظرات فإذا به لا يستطيع أن يخرج من شباكها؟ كم من فتاة وقعت، فتاة تقول ما الحل؟ أتعبتنا أختي، واقعها مرير وخطير، اكتشفنا أنها تدخل شبابا إلى داخل بيت والدي. فلما حكت لي بعض الأمور سألتها صفي لي غرفة أختك ماذا يوجد فيها؟ قالت إنترنت. قلت وأيضا ماذا يوجد على الجدران؟ قالت وكأنك دخلت غرفتها. قلت لا، هذا هو الواقع، ماذا يوجد على جدران غرفتها؟ قالت صور اللاعبين والممثلين وغيرهم. قلت أتلومونها وقد علقت على الجدران كل هذه المثيرات؟ أتلومونها وهي قد أصبحت تسهب النظر في كل شيء؟ تقول إحدى الزوجات يا ليتني ما حركت الماوس. تقول لي يا ليتني ما حركته. قلت كيف يا أمة الله؟ قالت علاقتي مع زوجي أحسن ما يكون، أثق فيه. جاءت صلاة العشاء، ذهب للصلاة، هو دائما يقول خلي الأولاد لا يذهبون للمجلس، فكنا نجعل المجلس هذا خاصا به وبالرجال. قدر الله أن الأولاد ذاك اليوم دخلوا الصغار وهم في أثناء الصلاة، فسبحان الله تفاجأت أن جهاز الكمبيوتر يشتغل، فحركت الماوس فيا ليتني ما حركته، فوجدت الصفحة الموجودة على ظهر المكتب انتظريني انتظري سوف أعود بعد الصلاة. فتحت الصفحة القبلية فوجدت كلاما، ثم فتحت اللي قبلها فاكتشفت امرأة، ففتحت التي قبلها، المهم تصفحت واكتشفت أن صاحبنا له علاقة مع امرأة عبر الماسنجر. تركت كل شيء على ما هو عليه، أتى زوجي من الصلاة فقلت له أخنتك يوم من الأيام؟ فقال لا. فقلت أرأيت مني شيئا يوم من الأيام؟ فقال لا. قلت ما سر ما يوجد في الكمبيوتر الآن؟ فطأطأ رأسه قائلا أنا آسف، دخل علي الشيطان فآذاني. إن الواقع الذي نعيشه من الأسباب أيضا الأسواق، والأسواق لم تعرف القرى ولم تعرف المدن ولم تعرف ما وصلت إليه الآن من المولات وغيرها. أصبحت المرأة تذهب إلى السوق بحاجة وبغير حاجة، بل لو تأملنا الذين يذهبون إلى الأسواق من الرجال لرأينا نسبة 80% بغير حاجة، بغير حاجة. تلك الأسواق التي جمعت الشرور كلها عياذا بالله، ومن الأسباب التي تهيج الشهوات الصفعة الفاسدة التي تجر إلى الرذيلة وتدعو إلى الفاحشة وتعلم على كل شيء. والصحبة الفاسدة أقصد بها هي النمل الأبيض التي يهتك الأعراض ويفشي الأسرار ويهتك الفضيلة ويدعو إلى الرذيلة، بل إنما ذهب إليها صاحب ولا جالسها عالم بغير دعوة ولا علم إلا غزته غزوا وأثرت على أخلاقه ودينه. ومن الأسباب المهيجة أيضا للشهوات فراغ القلوب. إن الشاب وإن الرجل صاحب القلب الفارغ ماذا سوف يسكن فيه؟ سوف يسكن فيه الشيطان فيؤذي قلبه ويؤذي جوارحه ويؤذي أفعاله. لقد عقد ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فصلا بعنوان فسماه حراسة الخواطر. حراسة الخواطر، إذ أن الخواطر داخل النفوس تتحرك إلى أشياء وتصبح مسلسلات في حياة الإنسان. فمن كانت خواطره بالعلم والفضيلة والدعوة والكرامة وخواطره على المعالي تسير فهنيئا له، أما من كانت خواطره على غير ذلك فتبا لحياة يعيشها. ومن أسباب انتشار الفواحش والشهوات عدم الإشباع للحب داخل الأسر. أيها الفضلاء، يا معاشر الرجال ويا معاشر النساء، إن القصور بين الزوجين يؤثر سلبا على الزوجين. إن القصور من الزوج أو القصور من الزوجة يدعو أحدهما إلى الطريق الآخر. إن الزوج الذي مباشرة يؤثر في علاقة الحب والمودة بينه وبين زوجته ليدعوها مباشرة إلى الطريق الشيطاني. والمرأة التي لا تعطي زوجها حقه ومستحقه ليتجه الطرف الآخر إلى الآخر. كذلك إن الإبن مثل الطائر، إن ما وجد الطعام هنا ذهب إلى الطعام في مكان آخر. أبناؤنا هؤلاء إن ما أشبعنا الحب الذي عندهم سوف يطلبون الحب، لكن لن يجدوه في مظانه الصحيحة. هل تتوقعون أن أبناءنا يوفقون بمربين ناصحين أو علماء ربانيين ينقذونهم من الرذائل؟ إننا والعجب نفتقد التربية الوقائية، إننا لا نعرف إلا التربية العلاجية. فما الفرق بين التربية الوقائية والتربية العلاجية؟ التربية الوقائية هي التي ذكرها الله بقوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوهم، قال علي رضي الله عنه، أدبوهم وعلموهم، ولا يقع التعليم ولا التربية إلا قبل أن يقع الابن في الخطأ. أما التربية العلاجية بعدما اكتشفنا البنت تعاكس جئنا ننصحها، بعدما اكتشفنا الولد يفحط جئنا نكلم عن التفحيط، بعدما اكتشفنا أن الولد فشل في الدراسة جئنا نكلم عن الدراسة، بعدما اكتشفنا أن الابن وقع بالعادة السرية جئنا نكلم عن العادة السرية، بعدما تم القبض على الولد في المخدرات كلمناه عن أضرار المخدرات، بعدما وقع الابن في التدخين جئنا نكلم عن التدخين. أليس هذا واقعنا الآن؟ أسألكم أنا، يمكن حنا بالشرقية نعيش غيركم بعد، أليس هذا هو الواقع؟ بل متى نكلم الأبناء عن الصلاة؟ أسألكم سؤال، متى؟ إذا ما تصلى، إذا ما صلى كلمنا عن الصلاة، لكن يوم أن نصلي ما كلمنا، ما حفزنا، ما شجعنا، ما شكرنا. تجد والله لو تأتي لأكبر عربجي، أنا زرت السجون وقابلت أكبر العرابجة فسألتهم، ما مرة واحد قال لي ما دخل حلقة تحفيظ. ما سألت شابا منحرفا إلا سألت هذا السؤال، في حياتك كلها ما دخلت مسجد ولو يوم واحد حلقة تحفيظ؟ قال لا والله دخلت. سبحان الله، ما مرة بالله عليك كذا، لكن ما وجدوا التحفيز، فلما وقعوا في الانحراف جئنا نوجه. من منا يجلس مع بنته؟ الفتيات التي يتصلن بنا ويحكون لنا المآسي، لما تسألهم آباءكم وأمهاتكم يعرفونكم؟ يقولون لا، ولا يدخلون غرفنا بعد. من منا جلس مع بنته يوم من الأيام؟ من منا لما اكتشف أن أخته عندها أمور أخذها وأكرمها وأعطاها هدية؟ أليس كثير من الآباء الآن يشتكي يقول والله اكتشف جوال عند بنتي ما أدري من جهة؟ أسأل الله قولوا آمين أن يغفر لي ولكم. اللهم اغفر لي ولهؤلاء الحاضرين، اللهم اغفر لنا ولمن حضر معنا هذا اللقاء. اللهم إنا نسألك أن تكون محركات الإيمان في قلوبنا عظيمة. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وطاعة وحبا لك. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبا يقربنا إلى طاعتك ويقربنا إلى قرآنك ويحبب الإيمان في قلوبنا. اللهم يا حي يا قيوم، إننا في أيام مباركات وفي ساعات شريفات، اللهم اغفر لنا في هذا الشهر المبارك وزدنا من العمل الصالح الذي يقربنا إليك. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، واجعلنا ممن يتلوه أناء الليل وأطراف النهار. أسأل الله أيها الأحبة في هذا الجامع المبارك أن يزيدكم الله توفيقا وسدادا وإخلاصا. نسمع والله بنشاطكم ونسمع والله بحركاتكم الطيبة. نسأل الله أن يوفق إمام المسجد والإخوان المنسقين والمرتبين، ونسأل الله أن يوفقكم أنتم يا معاشر المصلين، ويزيدكم الله صبرا وثباتا وطاعة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا الجامع وفي أهله وفي جيرانه وفي حيه، وأن يزيدكم صبرا وثباتا وتعاونا وألفة وأتلافا. شكر الله مسعاكم، إن قلنا صوابا فمن الله، وإن أخطأنا فنستغفر الله، ولولا فضل الله علينا وحبه لنا لما جمعنا في هذا المكان وما التقينا وما أتينا. إن قلنا الصواب فنسأله جل وعلا أن يزيدنا فيه، وإن قلنا الخطأ فنسأله أن يغفر لنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويجعلنا من عباده المؤمنين وأوليائه المتقين، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة الكرام، الله تبارك وتعالى يقول عن نفسه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهو عز وجل الذي خلق هذا العالم بما فيه، خلق السماوات والأرض وما فيها، خلق الزمان وخلق المكان وخلق الناس، خلق الإنس والجن سبحانه وتعالى. واختار الله عز وجل من بين مخلوقاته ما اصطفاه وخصه بمزايا، فاختار تبارك وتعالى خير البقاع، هذه البقعة المباركة، فجعل قلوب الناس تهوي إليها، وما أن يفارقها الناس حتى يحنون إليها. واختار تبارك وتعالى من الزمان أفضله، فخصه عز وجل بفضائل وخصائص ليست لغيره. واختار تبارك وتعالى من الناس خيرهم وأبرهم وأتقاهم، اختارهم عز وجل لهذه المهمة العظيمة، مهمة النبوة ومهمة الرسالة، وليكونوا وسطاء، يكونوا سفراء، يبلغون دين الله عز وجل إلى الناس. اختارهم تبارك وتعالى واصطفاهم من خير الناس، فهم من خير الناس نسبا، ومن خير بيوت الناس، خير الناس أخلاقا، وخير الناس سجية، أفصح الناس وأكرم الناس صلوات الله وسلامه عليه. بل حتى تلك المعايير التي ألفها الناس، والتي هي لا تقدم ولا تؤخر، تلك المعايير كان الأنبياء من خير الناس فيها، لئلا يعترض الناس على هؤلاء الأنبياء. فحينما ذهب أبو سفيان إلى هرقل سأله عن نسب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال هو فينا ذو نسب. قال وكذلك الأنبياء تبعث في نسب من قومها. إن هذا الأمر ليس تفضيلا لصاحب النسب على غيره، فالناس كلهم بنو آدم وكلهم خلقوا من نسل آدم، ولكن حتى يتجاوز الناس هذه المعايير الجاهلية التي سادت بينهم، وحتى لا يشعر الناس أو لا يدعي الناس أن ما يدعو إليه الأنبياء إنما هو نوع من تكميل مجدهم الشخصي، اختار الله عز وجل هؤلاء البشر من خير الناس واصطفاهم تبارك وتعالى، وقص علينا شيئا من قصصهم وأخبارهم، منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. لا يحصيهم إلا الله عز وجل، ولا يعلم شأنهم إلا الله عز وجل، إنما خصنا الله تبارك وتعالى بطائفة من أسمائهم وطائفة من أخبارهم، فالذين نعرف أسماءهم هم قليل من بين رسل الله وأنبيائه، والذين نعرف أحوالهم وأخبارهم وقصصهم من بين هؤلاء الذين نعرف أسماءهم هم أيضا أقل. اختار الله عز وجل لنا طائفة من أخبارهم وأحوالهم وقصها علينا في القرآن الكريم، ولا شك أن تلك الأخبار التي قصها الله عز وجل علينا في القرآن، لا شك أن أحوال الأنبياء التي قصها الله عز وجل علينا في القرآن جديرة بأن نقف عندها ونتمعن فيها ونعتبر ونتعظ. إن مواطن العبرة في قصص الأنبياء كثيرة، أولها ما يتصل بدعوتهم إلى التوحيد، فهم كلهم جاءوا بدعوة واحدة، أعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومن أعظم مواطن العبرة والعظة في أحوال الأنبياء أن الله عز وجل نجاهم وأهلك المكذبين وأنجى المؤمنين. وهكذا مواطن العبرة تتعدد وتتنوع في أخبار وأحوال الأنبياء، إلا أن هناك جانبا أحسب أنه لم يلق عناية تتناسب مع أهميته وقيمته، ألا وهو الجانب الشخصي والسلوكي في شخصية الأنبياء. أن ندرس شخصية الأنبياء، سلوكهم، أخلاقهم، إن الأنبياء يمثلون النموذج البشري الناجح، إن الأنبياء يمثلون قمة النموذج البشري المتميز. ولو أنك أخذت شخصية نبي من الأنبياء مجردة من كل الاعتبارات الأخرى، لو جردته من صفة النبوة والرسالة وقارنته بالآخرين، فسوف تراه أفضل الناس وأفضل الآخرين، فإن الله عز وجل اختارهم تبارك وتعالى ليقوموا بهذه المهمة، ليس فقط ليتلقوا وحي الله وهي مهمة عظيمة، إنما ليتلقوا وحي الله ويبلغوه للناس ويعلموا الناس ويسعوا لإصلاح البشرية والتغيير في البشرية. حينئذ الخصائص التي يحتاج إليها قادة البشرية هي في رسل الله وأنبيائه بدرجة أعلى وأكمل. الخصائص التي يحتاج إليها الناجحون في الحياة هي في رسل الله وأنبيائه، لأنه ما من نجاح أعظم من ذلك النجاح الذي حققه رسل الله وأنبيائه الذين استطاعوا أن يغيروا في الأجيال ويغيروا في أقوامهم وفي مجتمعاتهم. من رسل الله عز وجل الذين حكى القرآن لنا قصته من صغره يوسف عليه السلام في سورة سميت بهذا الاسم. يوسف عليه السلام حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير الناس، قال نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله. قالوا ليس عن هذا نسألك؟ قال خير الناس أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك؟ قال فعن معادن العرب تسألونني؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. يوسف عليه السلام حينما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من خير الناس، تبادر إلى ذهنه هذا النموذج فذكره، وهو صاحب السند المتصل بالنبوة والرسالة، فهو يوسف ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله. يوسف عليه السلام قص الله عز وجل لنا قصته في القرآن منذ طفولته إلى أن جمعه الله عز وجل بأبويه وإخوته. وما قص الله عز وجل لنا هذه القصة وأخذت هذا الحيز من كتاب الله عز وجل إلا ولها قيمة ولها أهمية، ونحن محتاجون إليها ومحتاجون إلى أن نقف عندها ونتمعن فيها. والدروس والعبر والوقفات أيها الإخوة الكرام حول هذه القصة عديدة جدا، أكتفي بجانب واحد، جانب خلقي وسلوكي نجده مسطر في هذه الآيات التي حكت قصة يوسف عليه السلام. حينما حصل مع يوسف وامرأة العزيز ما حصل وتوعدته بالسجن، قالت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، فتحقق ما توعدت به وسجن يوسف عليه السلام. ثم يحكي لنا القرآن خبره مع السجناء، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ودعونا نقف عند هذه الصفة والخصلة عند يوسف عليه السلام، هذه الشهادة التي شهد بها هذان الرجلان أو الفتيان ليوسف عليه السلام، وهي أنه من المحسنين. هذه الشهادة لها قيمتها لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن الذين شهدوا ليوسف عليه السلام بأنه من المحسنين عاشروه وعاشوا معه في السجن، والذين يعيشون في السجن يعيشون الليل والنهار. ربما ترى إنسانا في موقف عابر فيسرك خلقه وتعجب به في موقف واحد، قد تأتي إليه وهو مرتاح البال مطمئن فيحسن استقبالك ويحسن إليك ويتعامل معك بخلق حسن فتعجب بخلقه، لكنك ربما لو تعاملت معه في موقف آخر بدا لك منه غير ذلك. لكن هؤلاء عاشوا مع يوسف في السجن، يعيشون معه طوال الليل والنهار، فهي عشرة طويلة وصحبة طويلة، وهذه الشهادة صادرة عن معرفة بهذا الرجل حينما عاشوا معه هذه المدة التي تكشف عن أخلاقه وسجيته. الأمر الثاني أن معيشتهم معه كانت في السجن، والسجن موقف صعوبة وموقف ضيق وموقف نكد، والناس قد ينطلقون على أخلاقهم الحسنة والسجية في مواقف الرخاء، لكن حين تأتي مواقف الضيق سرعان ما ينفعلون. والحظوا هذا مثلا، الحظوا سلوك السائقين في السيارات، والحظوا سلوك الناس، سلوك الموظف أحيانا مع المراجعين، أو سلوك الناس في تعاملهم في مواقف الضيق في مواقف الضغط، تبدو كوامن النفس وتظهر هذه الأخلاق الحقيقية. يوسف عليه السلام وهو يعيش في السجن غريب، ترك أبويه أهله، غريب عن وطنه، عاش الغربة ثم عاش المعاناة في قصر العزيز ثم دخل السجن.
الإنسان أيها الإخوة في مثل هذه الأوضاع يبدو في أصعب أحواله، يبدو قابل للاستفزاز، يبدو متضايق، يبدو قلق. فالذي يبدو منه الخلق الحسن وهو في مثل هذه الأحوال كيف سيكون في أحواله الأخرى وأحواله العادية؟ وهكذا كان هذا الخلق الحسن يظهر من يوسف ويشهد له وهو في السجن. الأمر الثالث أن هذين الرجلين اللذين شهدا له بحسن الخلق لم يكونا على دينه، فإنه قال: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فهو يتعامل مع قوم ليسوا بمؤمنين وليسوا من أتباعه وليسوا بمسلمين، ومع ذلك يلحظون منه الإحسان ويرون منه الإحسان ويرون منه الخلق الحسن، فيأتون إليه ويشهدون له بذلك قائلين: إنا نراك من المحسنين، رأينا عليك أثر الخلق الحسن، رأينا. حتى جاءوا يشهدون له. هكذا كان يوسف عليه السلام يتعامل حتى مع غير أتباعه، حتى مع الكفار والمشركين، دعاهم وأنكر عليهم وقال: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله، إلى آخر الآيات. ومع ذلك لم يخرجه ذلك عن حسن الخلق، ولم يخرجه عن ذلك عن أن يشهدوا له بأنه كان من المحسنين. والشهادة ليوسف عليه السلام بهذه الصفة والإحسان ليست قاصرة على شهادة هذين الرجلين فقط، فإن الله عز وجل قد أثنى عليه في ذلك وشهد له بذلك: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وهذه الآية متى كانت؟ بعد قبل السجن، بعد أن دخل بيت العزيز وبلغ أشده، ثم بعد أن خرج من السجن ومكن الله عز وجل له: كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فشهد الله عز وجل له بهذه الصفة وهذه الخصلة قبل هذا الحدث وبعد هذا الحدث، وحكى لنا القرآن شهادة هذين الرجلين. ثم ها هو يوسف عليه السلام وهو يدعو ربه تبارك وتعالى، وهو يذكر نعمة الله عز وجل عليه بعد أن لقيه، بعد أن جمع بأبويه وإخوته، يقول: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والإحسان إلى الناس أيها الإخوة خلق رفيع، خلق الكبار، خلق العظماء. الإحسان ليس بالضرورة قاصرا على أولئك الذين يملكون الأموال الكبيرة، والإحسان ليس بالضرورة قاصرا على أصحاب الجاه والقرار، الإحسان ليس بالضرورة قاصرا على أولئك الذين يقدمون ما تسير به الركبان. الإحسان أن يجود الإنسان، أن يجود بما عنده، أن يجود بما يملك. الإحسان حقيقته هو إحسان الروح، إحسان القلب، أن يعيش الإنسان مشاعر محبة الخير للناس، أن يعيش المشاعر الحقيقية في الإحسان إلى الناس. حينما يتحقق الإحسان في نفس الإنسان في روحه بصدق يظهر أثره على الجوارح، وحينئذ هذا الأثر الذي يظهر على الجوارح ويراه الناس سيختلف حسب ما يملك الإنسان من مال، حسب ما يملك الإنسان من جاه، حسب إمكاناته وقدراته. فالعبرة أيها الإخوة الكرام بالإحسان، العبرة ليست بمجرد الرصيد الذي ينفقه الإنسان، وليست بما تتحدث عنها الأرقام، وحينئذ هو ليس شأن أهل المال وأهل الثراء وحدهم، وليس شأن أهل الجاه ولا أهل المناصب. إن الإحسان شأن الكبار، الكبار بأخلاقهم، الكبار بسجاياهم، الذين يعيشون من داخلهم خلق الإحسان، الذين يعيشون من داخلهم الصدق للناس، الذين يعيشون من داخلهم محبة الخير للناس ولو كان شيئا يسيرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أحد أصحابه فيقول: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلب، أن تحسن إلى الناس ولو بمجرد ابتسامة، ولو بطلاقة الوجه، ولو بشاشة الوجه، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، ولو أن تعطي شسع النعل. كان الناس أصحاب حاجة وأصحاب فاقة، فإذا انقطعت نعل الإنسان احتاج أن يصلحها، فإذا رأيت إنسانا انقطعت نعله ولا يجد ما يصلح به نعله وأعطيته إياه فإنه من المعروف. أو ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي صلة الحبل، إنسان معه حبل يريد أن يربط متاعه فتعطيه صلة الحبل، ولو أن تزيل الأذى من طريق المسلمين. هكذا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم مجال الإحسان مجال واسع، أن تؤنس من يستوحش في الصحراء، أن تعطي شسع النعل، أن تعطي صلة الحبل، أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك. إذا كان الناس يسقون الماء من الآبار فهذا الرجل سبقك أو سبقته فاغترفت بالدلو فأفرغت ما في دلوك في دلوه ثم اغترفت من البئر. ما هو الإحسان الذي قدمه هذا الإنسان؟ إنه إحسان الروح، إنه البذل، إنه هنا تأتي تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته على الإحسان. العبرة ليست بالأرقام، العبرة ليست بالكم، العبرة أن يعيش الناس روح الصدق، أن يصدقوا، أن يحبوا الخير للآخرين، أن يبذلوا ما يستطيعون مهما كان هذا اليسير الذي أبذله، أن أفسح الطريق للناس، أن أقدم شيئا يسيرا، أن أسد حاجة محتاج، بل أن أكف الأذى عن الناس، أن أكون طلق الوجه. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب فاقة لا يجدون ما يتصدقون به، فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن مجالات العطاء والإحسان مجالات واسعة. قال: إذا طبخت لحمة فأكثر مرقها وتعاهد جيرانك. الناس يطبخون لحم وشيء يسير لا يكاد إلا يكفيه أولاده، زد الماء قليلا فتكثر المرقة وأعطي جيرانك من المرقة وأنت لم تخسر شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارها، لجارتها ولو فرسا شاه، ولو أن تتصدق بعظم، بقطعة لحم، بشيء يسير. العبرة أيها الإخوة هي بإحسان الروح، بالصدق، بتلك النفس التي تحب الخير، التي تبحث عن الخير، التي تقدم الخير للناس، التي تعيش مع الناس بهذه الروح، حتى ولو كان هذا العمل يسيرا جدا، ولو كان الناس لا يأبهون له. حدثنا صلى الله عليه وسلم عن موقف عظيم وكرب عظيم لا بد أن يصيب كلا منا. يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فيرى النار تلقاء وجهه. وفي مثل هذا الموقف العظيم لا يظن أحد أن ينجيه منه إلا الأعمال العظيمة، إلا الأعمال التي يعجب بها الناس ويتحدث بها الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ولو أن يتصدق الإنسان بشق تمرة، إنسان لا يجد إلا تمرة واحدة فيشقها نصفين فيأكل نصفا ويعطي نصفا آخر، فإنها قد تكون وقاية له من النار. ودعونا نرى هذا الموقف العجيب الذي يحكي كيف تكون الصدقة بشق تمرة. جاءت امرأة معها طفلين إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل، والناس الذين كانوا يسألون عن حاجة، فهي تسأل عن طعام، عن شيء تسد به رمقها. جاءت إلى بيت عائشة، دخلت عائشة رضي الله عنها، قلبت فتشت في بيت النبوة فلم تجد إلا ثلاث تمرات. أخذت عائشة رضي الله عنها هذه التمرات الثلاث، أعطتها هذه المرأة، والأمر لا يحتاج إلى جهد كبير في قسمتها، فالمرأة وطفليها ثلاثة، كل سيكون نصيبه تمرة واحدة. أعطت الطفل الأول التمرة فالتقمها، والثاني فالتقمها، ورفعت التمرة إلى فيها، فرفعوا أبصارهم إلى أمهم، فتصارع عندها دافع الجوع والرغبة في سد الرمق ودافع الأمومة وعطف الأمومة، فشقت التمرة نصفين وقسمتها بين أولادها. عجبت عائشة رضي الله عنها من هذا الموقف وحكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حكت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رحمها برحمتها لولديها أو أوجب لها الجنة. وهكذا نرى أن الإحسان ولو كان بشق تمرة فإنه قد يكون سببا في وقاية الإنسان من النار، ويكون سببا في رحمة الله عز وجل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة الواحدة ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل له رضوانه إلى يوم يلقاه. وفي الرواية الأخرى: يرفعه الله بها في الجنة درجات. كلمة واحدة لا يأبه لها، لا يقيم لها وزنا، لكنها تكون ثقيلة في ميزان الله عز وجل. أيها الإخوة والأخوات، إننا اليوم في عالمنا الإسلامي نعيش أزمة أخلاق، نعيش أزمة سلوك، وجزء من هذه الأزمة مصدره في منزلة الأخلاق والسلوك عندنا، في رؤيتنا لموقع الأخلاق والسلوك من الدين. بوب أهل العلم مسائل العلم وفق تبويب معين، فكانوا يبدأون بالعقائد والتوحيد، ثم العبادات، ثم يختمون بالسلوك والآداب. ولهذا أخذت السلوك والآداب نصيبا هامشيا. الذين يتحدثون عن السلوك والأخلاق والآداب لا يرى الناس أنهم أهل علم، إنما يرون أنهم وعاظ ومذكرين. القراءة في السلوك والآداب والأخلاق ليست من أبواب العلم، بل هي مما يوجه إليه من هو حديث عهد بهداية أو عامة الناس أو غير ذلك. أما طالب العلم فشأنه أن يحفظ أقوال الرجال وخلافاتهم ومسائلهم، وهذا أدى إلى خلل عند الصالحين قبل غيرهم، خلل في النفوس. هذا الخلل مصدره اختلال ميزان حسن الخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فبعث حسن الخلق كان من مقاصد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، حينما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وجاء في هذه البقعة المباركة ودعا إلى الله عز وجل، بقي في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، والشرائع الصلاة لم تفرض إلا في السنة العاشرة، والصيام والزكاة والحج لم تفرض إلا بعد الهجرة، والربا والخمر وغيرها لم تحرم إلا بعد الهجرة، ومع ذلك في بداية رسالته صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى مكارم الأخلاق. جاء أبو ذر وأخوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل أخاه يستخبر، فجاء فقال رأيت رجلا يأمر بمكارم الأخلاق. متى جاء أبو ذر؟ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية بعثته، وحكى عنه أنه كان يأمر بمكارم الأخلاق. كانت مكارم الأخلاق عنوان لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كانت عنوانا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عمرو بن عبسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنت؟ قال نبي. قال وما نبي؟ قال أرسلني الله. قال بما أرسلك؟ قال بأن يوحد الله ويعبد الله وبكسر الأوثان وصلة الأرحام. وكان أهل مكة إذا سئلوا عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما يدعو قالوا يأمرنا بالصدقة والصلة. إذن كانت مكارم الأخلاق من أوائل ما دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم. واقرأوا في القرآن المكي، اقرأوا في السور التي نزلت في مكة والآيات التي نزلت في مكة لتروا الحديث عن مكارم الأخلاق وحسن الخلق، مما يعني أن منزلتها عالية منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن جاء في مكة قبل أن تنزل تفاصيل الشرائع والأحكام، وهو يؤكد على مكارم الأخلاق ويؤكد على معالي الأخلاق. إنه صلى الله عليه وسلم يربط الخلق بالإيمان، وحينئذ أولئك الذين يسوء خلقهم إنما يؤتون من ضعف إيمانهم، فهو يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. بل ينفي النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن أولئك الذين يسوء خلقهم، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. بل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم سلامة خلق الإنسان هو علامة على إسلامه وإيمانه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. والاستطراد أيها الإخوة الكرام في ذكر النصوص ليست فقط التي تحث على حسن خلق وتبين عظم درجته، إنما التي تربطه بالإيمان وتبين عظم منزلته لا يتسع لها الوقت. دعونا نذهب إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بجوار الكعبة يتمالأ عليه جلاوزة قريش ويسيئون إليه ويلقون الأذى عليه صلى الله عليه وسلم حتى لا يقدر أحد أن يدفع هذا الأذى، فتأتي فاطمة رضي الله عنها وتميط الأذى عنه صلى الله عليه وسلم، ويبلغ بهم الأذى كل مبلغ، ثم يقول لهم صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم بالذبح، فيقولون انصرف يا أبا القاسم ما كنت جهولا، لست رجلا جهولا، لست رجلا عنيفا، لست رجلا جافيا، لست رجلا غليظا. شهادة من؟ شهادة أعدائه، شهادة المبغضين، شهادة الشانئين، شهادة الذين تفننوا في إيذائه وإيذاء أتباعه، ومع ذلك يقولون له ما كنت جهولا. يأتي رجل يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم: إذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما دخل تطلق في وجهه وبش له، فقالت عائشة رضي الله عنها: قلت ما قلت. فلما جاء تطلقت في وجهه، فقال: متى عهدتني فاحشة يا عائشة؟ شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشة، شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشة. ذلك الإنسان الفاحش الذي يصفه الناس بأنه طويل اللسان، يهابه الناس، يخافه الناس، يخافونه، يهابونه، يتركونه. لماذا؟ لطول لسانه وسلاطة لسانه. يأتي له طائفة من اليهود، اليهود أشد الناس عداوة للمؤمنين، اليهود الذين قالوا السوء في حق أنبياء الله ورسله، الذين تجرأوا على الله عز وجل، يأتون فيقولون، يستخفون بمحمد صلى الله عليه وسلم، يقولون: السلام عليكم. فتقول عائشة: وعليكم السلام واللعنة. فيقول صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يبغض الفحش. حتى وهم يقولون هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم بذلك الرد اللطيف: وعليكم، ويكتفي بذلك، وينهى أن يستفز، وينهى أصحابه أن يستفزوا حتى وهم مع اليهود، حتى وهم مع من وصفهم بأنهم بئس أخو العشيرة. أيها الإخوة الكرام، إننا بحاجة إلى أن نعيش هذه المعاني. إن الإحسان والسخاء هو كما قلنا خلق ينبع من الرغبة الصادقة، من الرغبة في الإحسان والبذل والسخاء، وليس مجرد دفع المال والدرهم والدينار. واكتساب الخلق الحسن لا يتم بمجرد أن ندرك فضيلته، أو بمجرد أن نعيش أجواء تشدنا فندرك فضائل حسن الخلق ومنزلته فنتخذ قرارا أن نكون حسن الأخلاق فيصبح الأمر كذلك. لا، الأمر يحتاج إلى مجاهدة، الأمر يحتاج إلى مكابدة، الأمر يحتاج إلى تعويد، الأمر يحتاج أن يعود الإنسان نفسه، أن يتعلم من أخلاقه، من أخطائه، أن يتعلم من فشله، أن يتعلم من مواقفه. فحسن الخلق سجية وصفة لا يمكن أن نكتسبها بين يوم وليلة، هي بحاجة أن نعيشها ونتمثلها ونجاهد أنفسنا عليها ونتعلم من أخطائنا وهفواتنا. وحين نعيش حسن الخلق، حين نعيش الطلاقة، حين نعيش البشاشة، الإحسان، سيتعلم منا أبناؤنا، ويتعلم منا من حولنا، ويتعلم منا الآخرون. وما نفتأ نرى أن الناس يشيدون بأولئك الذين منحهم الله عز وجل حسن الخلق والصفاء. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا هو سبحانه وتقدس. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيها الفوائد.